الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس المتمم للعشرين من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أتقدم معنا مسألة الاستعاذة بغير الله وذكرنا فيها التفصيل، فلا بد من التفصيل في الاستعاذة والدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، فكل استغاثة دعاء وكل استعانة دعاء. قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، أي باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى على ما تقدم بيانه. والاستغاثة طلب الغوث من الأمر الشديد. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ويا لله كم ترفع من كربات وتقضى من حاجات وتدفع من مضرات إذا تعلقت القلوب بالله عز وجل وهتفت الألسن بدعائه وسؤاله. قوله: أو يدعو غيره، عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، وهذا يرد كثيرا. والاستغاثة أنواع، فمنها العبادة وهي استغاثة الله عز وجل وطلب الغوث منه، كما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ومنها الاستغاثة الشركية مثل الاستغاثة بالمقبورين أو بغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومنها الاستغاثة الجائزة وهي فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، مثل قولك: يا فلان أغثني، كأن يكون جائعا فيقول أغثني. ولهذا سمي طعام ما قبل الظهر غواث من هذا الباب، لأن الجائع يشتد به الجوع فيغيثوه بهذا الطعام. والدعاء هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، لأن عندك طلب، أنت عند أن تقول اللهم اغفر لي هذا طلب، لكن لما كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء، فإن كان من الأعلى إلى الأدنى سمي أمرا، وإن كان من المماثل سمي التماسا. قال: والدعاء هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، وإن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى سمي أمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء منه فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أي ما طلبته منكم فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان الطلب من المماثل يسمى التماسا. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم يقولون يا الله إذا اشتد بهم الحال، كما أخبر الله عن الكافرين. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ودعاء العبادة هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقد يتضمن دعاء المسألة مثل الصلاة، فالمصلي يدعو الله عز وجل دعاء عبادة، وهذا الدعاء يتضمن دعاء المسألة. فإنك عند افتتاح الصلاة تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتقول: سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي، وتقول: سبحان ربي الأعلى ربي اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وعلانيته وسره. وعند التشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستعيذ بالله من أربع على ما هو معلوم في موطنه، بمعنى أن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. ودعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمن ويختص به، لأنه يشترط فيه شرطان للقبول: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء المسألة هو من الرزق العام الذي يؤتيه الله عز وجل للمؤمنين والكافرين، بينما دعاء العبادة هو من الرزق الخاص الذي يمتن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن. كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله تعالى قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله تعالى قل فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، وقوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقال وقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، فنفى سبحانه وتعالى عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير، بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى بالنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا فقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما في السورة الآية قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني، والقولان متلازمان انتهى. قال ومن الشرك أن يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، قال الله عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل لمن يدعو غيره، كرجل يقف على شفير البئر ثم يمد يديه حتى يسقى، يعني إذا رآه أحد سيضحك من حاله ولا يظن أن الماء سيطلع إلى يديه إلا ربما مجنون أو مغفل شديد الغفلة. فكذلك عباد الأصنام، يبقى أحدهم يدعو الصنم ليل نهار وحاله كهذا الحال فلا يستفيد من صنمه شيئا. قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير سيأتي معنا أنه في النواة كالشاشة الصغيرة المحيطة بالنواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه آية عظيمة، أخبر الله عز وجل أن الذين يدعوهم المشركون من دون الله عز وجل ما يملكون شيئا، هم ملك لله عز وجل، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو الغلاف الرقيق الأبيض الذي يحول بين التمرة وبين نواتها، والنقير هي النقطة الصغيرة التي في مؤخرة النواة، والفتيل هي أو هو الخيط الصغير الأبيض الذي في وسط النواة. وقد ضرب الله عز وجل لهذه الثلاثة أمثلة، وأن الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل ما تملك من قطمير ولا نقير. وضرب الله عز وجل أبلغ الأمثلة في أن الذي يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالرجل الواقف على البئر يريد أن يشرب فيمد يديه فلا يرجع بشيء، قال تعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وقال الله عز وجل ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وكما قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فكيف سيستجيبون لهم فهم في غفلة عن دعاء المشركين وهم عاجزون عن الاستجابة لهم، حتى قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون عند الله عز وجل من شركهم، وقد يكون معبودهم موحدا كعيسى ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم ومن إليهم، وقد يكون على الإشراك كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وصدر الدين الرومي والبدوي ومن إليهم من أصحاب الخطوة وأصحاب الأعمال الشركية، وكله شرك والعياذ بالله. أصحاب الخطوة هم الذين يزعمون يعني أنه يذهب إلى الحرم يصلي فيه ويرجع، يعني عنده الذهاب إلى الحرم والرجوع عبارة عن خطوة يخطوها وهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على غيرهم. ثم إن لهم بدع في هذه الخطوة، مثلا بعضهم يقول أنا تصحرت أو اصطبحت في بيتي ثم خطوت خطوة إلى عرفات وما جاء الليل إلا وأنا في البيت، ويعتبر نفسه قد حج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لكن بقيت واجبات وبقيت أركان وبقي طواف الإفاضة وبقي السعي بين الصفا والمروة، لكنهم جهال يكذبون ويلبسون. وربما يأخذهم الشيطان إلى مزبلة فيظن الظن أنه ذهب به الحرم وهي ذهبوا في مزبلة. قالوا واحد أخذه الشيطان إلى الكعبة يصلي فيها، فرجع إلى صاحبه قال له أنا أمس صليت في الكعبة، قال خذني معك. ففي الليلة تواعدوا مع الشيطان وجاء أخذهم، فلما أصبح الصباح الأول قال أنا سأرجع إلى البيت، قال الثاني أن أما أنا وصلت إلى الكعبة ما سأتركها. المهم بقي يصلي، فإذا هو في كدافة بين البراز وبين الأذى وبين، إنما هو تزيين من الشيطان. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعا نفعها أو خائفا من ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله، الظالم أنفسهم، انتهى من تفسير الطبري. والظلم هنا يراد به الشرك على الله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. وفيه النهي عن دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالله عز وجل بيده الخير، كما قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة إن هل هن ممسكات رحمته. الجواب: لا هن رافعات لضره ولا هن ممسكات لرحمته. فإذا كان هذا هو فقل حسبي الله، أي الله عز وجل كافية من الشرور ومن غير ذلك. وبهذه الحجة استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان المستحق للعبادة هو الذي يسمع ويبصر ويغني ويرفع ويخفض ويعز ويذل، وهو الله الواحد القهار. وقوله إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن يصبك الله يا محمد بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا ربك الذي أصابك به دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة والأنداد، انتهى من تفسير الطبري. ولما ألقي يونس عليه السلام في البحر وكان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكان الكاشف لهذه الكربة العظيمة هو الله تعالى. وجاء في الحديث دعاء ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. ففي هذه الدعوة غاية التذلل مع غاية التوحيد لله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك تنزيه الله عز وجل عن المثل وعن الشريك وعن النظير، إني كنت من الظالمين فيها الاعتراف بالتقصير والذنب، قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وللشيخ ابن باز كلام نفيس بكى عنده رحمه الله، وقال هذه سنة الله في أوليائه، سنة الله في حملة دعوته، أنهم إذا وقع بهم الضر أكرمهم الله سبحانه وتعالى وجاء لهم بما ينجيهم من هذه الشدة وهذا الضيق، أو كما قال: ومن هذا الباب كرامات الأولياء، وهو ما يحصل لكثير من المؤمنين عند الشدة والضيق. وما حصل لنا في أيام الحصار من هذا الباب فالفضل لله عز وجل، وما أحوجنا إلى رد الأمور إلى الله عز وجل. خرجت يوما من المزرعة بعد الحصار الأول وقبل خروجنا من دماج بسبب بغي الرافضة الحوثيين، ونظرت إلى الجبال المحيطة بنا فذكرت قول الله عز وجل في امتنانه على قريش: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الحوثيون في أعلى دماج والخانق والزيلة والدرب، ونحن في أمان من الله تعالى نتعلم ونعلم ونقيم شعائر الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة، لماذا لا نستحضر مثل هذه الآيات؟ ولما كان بعد الحصار ذكرت قول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أيام الحصار كنا قليل وكنا مستضعفين قلة الطعام وقلة الزاد وقلة الدواء وقلة المناصرين إلا الله سبحانه وتعالى حالنا تخافون أن يتخطفه الناس وكنا نخاف أن يتمكن الحوثيون من هذا الخير ويتخطفون أهله ويتخطفون حملة الدعوة فكان من الله تعالى فآواكم وأيدكم بنصره آوانا وحفظنا وأيدنا بنصره على البغاة المعتدين لعلكم تشكرون بقي الشكر وهي التي علينا والشكر يكون باللسان ذكرا وثناء فلا يتبجح شخص ويقول فعلنا وفعلنا وفعلنا ذاك الله الذي فعل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بيده وقام بالفعل لكن الذي سدد هو الله الذي ربط على قلوبنا وقذف الرعب في قلوب أعدائنا وبارك في القليل وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله وإن يردك بخير فلا راد لفضلك على الطبري في تفسيره يقول وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور فلا راد لفضله يقول فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين ذلك ولا يردك عنه ولا يحرمك هو لأنه الذي بيده السراء والضراء دون الآلهة والأوثان ودون ما سواه يصيب به من يشاء يقول يصيب ربك يا محمد بالرخاء والبلاء والسراء والضراء من يشاء ويريد من عباده وهو الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده من كفره وشركه إلى الإيمان به وطاعته الرحيم بمن آمن به منهم وأطاعه أن يعذبه بعد التوبة والإنابة انتهى. فما أصاب الإنسان من خير فهو منة الله تعالى قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكان في كلام الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أمن. فالمنة لله عز وجل وما أحسن ما قيل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع أي أن الله عز وجل إن عذب أحدا عذبه بعدله وما ظلمه قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد وإن أدخله الجنة فبفضله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني كل هذه الآيات تدلل على أن المشركين لما عبدوا غير الله من الأصنام والأوثان كان ظنهم أن هذه المعبودات تنفعهم وتضرهم وترزقهم وتعطيهم والواقع خلاف ذلك. وقوله إن الذين تعبدون من دون الله يقول إن الذين تدعون من الأوثان والأصنام والآلهة المزعومة من دون الله تعالى لا يملكون لكم رزقا عاجزون عن رزق أنفسهم فضلا عن رزق غيرهم إذ لا ملك لهم. وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك لكم رزقا فليكن طلبكم للرزق من الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق. وفي قراءة عبد الله بن مسعود إني أنا الرزاق وفي المصحف الذي بين أيدينا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مرة كنت أمشي في شارع في كولومبور عاصمة ماليزيا وكولومبو عاصمة سريلانكا فالشاهد يمشي المشرك وربما يمر على السوبر ماركت يشتري له سكريم ثم يخرج يناول الصنم ويعطوهم الطعام ويمشي من عنده فلا ندري هل يأتي المكنس الذي بعده يزيل هذا السكريم وهذه القنينات نحو ذلك أم أن الشيطان يأتي ربما ويشرب ذلك الشراب ويطعم ذلك الطعام. فتعجب الشرك هذا شيء عجيب يعني يخافون الأصنام أشد من خوفك من صاحب الحسام. المسلم لئن قام عليه رجل بسيف ربما ما يبلغ خوفه منه مثل خوف هذا الرجل من الصنم. إذا مروا من عند الصنم يمشي أحدهم كأنه يمشي على يعني على شوك أو كأنه يمشي خائف ولا يرفع رأسا ولا يلتفت حتى يجاوزه. وفي ليلة الاجتماع على عيد الصنم يركب بعضهم على بعض أحيانا يقع موت يركب بعضهم على بعض والله ذكرت قول الله عز وجل وهم لها عاكفون يعني الصنم تحت شجرة وصار الناس هذا من أمام الشجرة وهذا من خلف الشجرة وهذا ركب فوق الشجرة فإذا ما سقطت يعني غصن من الغصون يموت أشخاص. فالحمد لله يا أخوة الذي بصرنا. الكلبي ألف كتاب في الأصنام كيف لو ذهب إلى شرق آسيا هذه الأيام ما دخل الهند ولا السند ولا دخل شرق آسيا يعني ربما تجد عند العرب أساف نائلة يعني مناه العزة هبل صنم واحد. أما في الهند تجد الصنم الواحد له 300 رأس، 300 رأس، رأس ثعبان ورأس أسد ورأس قرد ورأس حمار ورأس كلب ورأس ضفدع ورأس فأر. صحيح والله، حتى الذكر يعني ذكر الإنسان مرسوم يعني إله، يضعونه في الطرقات ويضعونه في كثير من الأماكن. ولما وصلنا إلى سريلانكا وصلنا خرجنا نتمشى في بلاد الشاهي هذه التي تسمى هوتن، وإذا بشجرة يعني حولها ملابس نسائية ومرسوم يعني ذكر الإنسان بحجر. فأخبرنا الأخوة الذين في المنطقة قالوا تأتي النساء تطوف بهذا الصنم أو هذا الوثن ويرقصن حوله، إما لطلب الولد وإما لطلب الزوج وإما لغير ذلك. وهكذا يعبدون الفروج، نفس الخبر، تجد من يعبد الفرج. فماذا يقول الإنسان في مثل هذه الأمور التي تلقي قلوب الموحدين؟ يحمد الله على أنه الله جعله موحدا يعبد حيا قادرا سميعا عظيما مريدا قويا، وقل ما شئت من صفات الكمال. وهؤلاء يعبدون أحجارا وأصناما، تارة يرسمون هذا الإله على أنه نائم، وتارة جالس، وتارة قائم، وتارة يأكل، وتارة يشرب. إيش من إله هذا؟ أسأل الله السلامة والعافية. قوله فابتغوا عند الله الرزق، يقول اطلبوا الرزق من عند الله الرزاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. متفق عليه. قوله اعبدوه أي وحدوه، واشكروا له على رزقه إياكم ونعمه التي أنعمها عليكم، والشكر من التوحيد وداخل فيه وهو من باب عطف الخاص على العام. قولوا إليه ترجعون، يقول إلى الله تردون من بعد مماتكم، فيسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره، وأنتم عباده وخلقه، وفي نعمه تتقلبون ورزقه تأكلون. انتهى من تفسير الطبري. قال المصنف رحمه الله: وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره أي عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب له إلى يوم القيامة. يقول لا تجيب دعاءه أبدا، لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك. فقوله هم عن دعائهم غافلون، يقول تعالى ذكره آلهتهم التي يدعونها يدعونهم عن دعائهم إياهم في غفلة، لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وإنما عنا بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له، إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئا كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما غفل عنه. وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يعقل شيئا ولا يفهم، وتركهم عبادة من جميع ما بهم من نعمته ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الحواج والمصائب. نعم، يقول وتركهم عبادة من جميع ما بهم من نعمته ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الحواج والمصائب، أي تركهم لعبادة الله. من معنى الذي؟ فقيل من لا يستجيب له، فأخرج ذكر الآلهة وهي جماد مخرج ذكر بني آدم ومن له الاختيار والتمييز، إذ كانت قد مثلتها عبادتها بالملوك والأمراء التي تخدم في خدمتهم إياهم إياها، فأجر الكلام في ذلك على نحو ما كان جاريا فيه عندهم. قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس يوم القيامة لموقف الحساب، كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. نسأل الله السلامة والعافية من شدة ما يقعون فيه ومن شدة ما سيلحقهم، من شدة ما يقعون فيه ومن شدة ما سيلحقهم، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. وهذه الآية كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وكقوله: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. قال الشوكاني فتح القدير: إذا أثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله في الوجود يصنع صنعه ويخلق خلقه؟ فكيف يشركون به ما لا يضر ولا ينفع؟ بل أكثرهم لا يعلمون توحيد ربهم وسلطان قدرته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا الاستدلال منه سبحانه بحاجة الإنسان إليه على العموم. والمضطر اسم مفعول من الاضطرار، وهو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة. فقيل هو المذنب، فقيل الذي عراه ضر من فقر أو مرض عراه أي نزل به فألجاه إلى التضرع إلى الله. واللام في المضطر للجنس لا للاستغراق، فقد لا يجاب دعوة بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب له. وإلا فقد ضمن الله سبحانه وتعالى إجابة دعاء المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه والوجه في إجابة المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاص وقطع النظر عما سوى الله. وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين وإن كانوا كافرين، فقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال: فلما أنجاهم من البر إذا هم مشركون، فأجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم ويكشف السوء أي الذي يسوء العبد من غير تعيين، وقيل هو الضر وقيل هو الجور، ويجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله بعد انقراضهم، والمعنى يهلك قرنا وينشئ آخرين. وقيل يجعل أولادكم خلفا منكم، وقيل يجعل المسلمين خلفا من الكفار وينزلون أرضهم وديارهم أي لهم مع الله الذي يوليكم هذه النعم الجسام قليلا ما تذكرون أي تذكروا قليلا ما تذكرون انتهى. وكل ما تقدم من الأدلة ساقه المصنف لبيان أن طلب العود والعون يكون من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو تعالى. أما طلب العود أو الاستعادة أو الاستعانة من حي حاضر قادر لا حرج فيه. قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. قوله وروى الطبراني كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي حيث قال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وقد رواه أحمد بغير هذا السياق انتهى. قلت: أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة عن حارث بن يزيد عن علي بن الرباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي إنما يقام لله. وفي سنده ابن لهيعة وهو عبد الله ضعيف، وفيه مبهم وهو الراوي عن عبادة رضي الله عنه. والطبراني هو الإمام الحافظ الثقة الرحالة الجوال محدث الإسلام علم علم المعمرين أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن بطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاث، مولده بمدينة عكا في شهر صفر سنة 60 و200، وكانت أمه عكاوية، وأول سماعه في سنة 73، وارتحل به أبوه وحرص عليه، فإنه كان صاحب حديث من أصحاب دحيم، فأول ارتحاله كان في سنة 75، فبقي في الارتحال ولقي الرجال 16 عاما، وكتب عمن أقبل وأدبر وبرع في هذا الشأن وجمع وصنف عمر دهرا طويلا، وازدحم عليه المحدثون ورحلوا إليه من الأقطار، ومن تواليفه المعجم الصغير في مجلد عن كل شيخ حديث عن كل شيخ حديث، يعني كل شيخ من مشايخه يروي له حديث واحد، كل شيخ من مشايخه يروي له في هذا الكتاب حديث واحد. والمعجم الكبير وهو معجم أسماء الصحابة وترى يومهم وما رواه لكل، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين في 8 مجلدات. والمعجم الأوسط على مشايخه المكثرين وغرائب ما عنده عن كل واحد يكون 5 مجلدات. قال أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ بن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. هذه القصة انتبهوا لها مفيدة جدا تشحذ همم طلاب العلم. قال: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة. يقول: ما كنت أظن أن هناك لذة مثل واحد يكون رئيس، يكون وزير، يكون أمير. والوزارة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه حتى ارتفعت أصواتهما، ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: هات. فقال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وحدث بحديث. فقال الطبراني: أخبرنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك. فخجل الجعابي، فوددت أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحه. أو كما قال: انتهى مختصرا من سير أعلام النبلاء الذهبي. توفي سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في ذي القعدة يوم السبت، ودفن يوم الأحد ليلتين بقيتها من سنة 60 و300، ودفن بباب مدينة كي المعروف بتيرة. قوله: فقال بعضهم في مسند أحمد أنه أبو بكر رضي الله عنه. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي نطلب منه كف شر هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الشاهد من ذكر الحديث، وأن الاستغاثة تكون بالله تعالى، وحال المنافقين أنهم يؤذون المؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث: سد ذرائع الشرك. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. والحديث ضعيف ومنكر. أما ضعف السند ففيه عبد الله بن لهيعة والرجل المبهم. وأما النكارة فإن الاستغاثة بالمخلوق الحاضر القادر جائزة، وهؤلاء استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر قادر. ومما يدل على أن نكارته ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثقاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته، وعلى رقبته صامت، فالصامت هو الذهب والفضة وما في بابها، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق ملابس ونحو ذلك، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. والمنافقون قد كثر شرهم، لا سيما في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الدين، والله المستعان. ومن هؤلاء المنافقين الديمقراطيون والعلمانيون والماسونيون والحداثيون والاشتراكيون والبعثيون والعقلانيون والرافضة والباطنية. وفي صفة المنافق النفاق وذم المنافقين للفريابي عن الحسن قال: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قوم منافقوها، انتهى. وقد تكلمت عليهم في كتاب شروط التوبة إلى الله عز وجل، وهكذا في كتاب عقائد الباطنية، وتوسعت في ذكر أوصافهم في تفسير أوائل سورة البقرة. والحمد لله رب العالمين.